الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من آداب المشي إلى الصلاة. قال رحمه الله: وتسن زيارة القبور بلا سفر، أي بلا شد رحل، لما في زيارة القبور من تذكر الموت. والإنسان إذا ذكر الموت بادر بالأعمال الصالحة. زور القبور فإنها تذكركم الموت في رواية الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. لكن إذا كان قبر أبيك مثلا في المكلا، لا يجوز أن تشد الرحل لزيارته إلا إذا قدر أنك كنت في المكلا ثم تسلم عليه. وهكذا لا يجوز أن يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وصلت المدينة، فعند ذلك لا بأس أن تسلم عليه وتزور المقبرة، سواء المقبرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أو مقبرة البقيع، أو مقبرة شهداء أحد. وهذه من المسائل التي ابتلي شيخ الإسلام من أجلها، لأن المبتدع يرون شد الرحل لزيارة القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ثم ذكرها، قال: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والحديث الصحيح. ولا يجوز للنساء، اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور إلى قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى منع النساء من زيارة القبور، مستدلين بما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، جاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وله شواهد وبعضه لا يثبت. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة من تكشفها أو من تسخطها أو غير ذلك، واستدلوا بأحاديث، منها حديث بريدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور، أي نهى الرجال والنساء، ثم قال: فزوروها. فكان الإذن للرجال والنساء. لو كان النساء لا يجوز لهن الذهاب لقال: فزوروها إلا النساء. ومنها ما في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، أنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أم عطية قالت: نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. استدل به أهل العلم على عدم تحريم اتباع المرأة للجنازة وعدم تحريم زيارة المرأة للقبر، لكن لكثرة فتنتهن جاء اللعن لمن تتسخط وتتكشف وتضرب الجيب والخد. والنبي صلى الله عليه وسلم مما استدل به المجيزون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لم يقل لها: لا يجوز لك شد أعني زيارة القبر، وإنما نهاها عن التسخط. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال: ويكره التمسح به، أي يكره التمسح بالقبور لطلب البركة ونحو ذلك. أما إذا تمسح بها لاعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والصلاة عنده باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، حديث أبي مرثد في مسلم. وقصده لأجل الدعاء محرم وبدعة، فإن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عمر رضي الله عنه حين أرادوا الاستسقاء قال: قل يا عباس فادعه. ولو كان الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أجوب لا بادروا إليه. قال: فهذه من المنكرات، وأنكر من هذا أن يدعو صاحب القبر، كان يقول: يا عيدروس، كان يقول: يا دسوقي، أو يا بدوي، أو يا حسيناه، أو نحو ذلك. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذه الزيادة الأخيرة من قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم ليست في الصحيح، وفي الصحيح الأول. وقوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون استدل بها أهل السنة على الاستثناء في الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى وهو يعلم أنه لاحق بهم، فما من أحد إلا وهو مدرك للموت لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، يقول السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، كله طيب. وابتداؤه سنة ورده واجب، هذا إذا سلم عليك الحي وسلمت على الحي، أما الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وإنما سمعوا في مواطن أرادها الله. قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، كان يقول سلام عليك أو السلام عليك. وابتداؤه سنة، أي رد السلام على المار ابتداؤه سنة ورده واجب، لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن حال بينهما شجر أو حجر سلم عليه. ولا يجوز الانحناء في السلام، لا يجوز، لكن ليس بشرك، كما ذهب إليه بعض من لا يحسن الكلام في هذه المسائل. يعني الانحناء قد يكون بدعة، وقد يكون شركا، وقد يكون عادة الأولى أن تترك. أما أن كل انحناء شرك وكفر، أولا الحديث ضعيف. أولا الحديث ضعيف على ما بينته في بعض المنشورات، ردا على من حكم بكفر كل من انحنى عند التحية. قال هنا مسألة الانحناء والقول فيها. قال بعض علماء الدين في بلد نيجيريا كان دكتور يقول الانحناء عند تحية ليس شرك، ويقول البعض كجبت الشيخ رشيد بن مصطفى يقول الانحناء عند تحية شرك، بدليل السنة، هكذا قال. قلت الجواب الصحيح أنه ليس شركا على إطلاقه، فمن انحنى للعبادة لغير الله أشرك، وأما التحية فليس بشرك، وأنصح بعدم الحكم على أي فعل أنه شرك إلا إذا حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم رد علي يقول بعض علماء الدين الإسلامي كشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الطب النبوي يقول أشرف العبودية عبودية الصلاة، وقال شيخ الإسلام فالانحناء عند التحية سجود، وقال الشيخ صالح فوزان في شريط الرجل في سأل عند الشيخ قال انحناء عند التحية شرك. قلت الجواب الفعل مكروه وحرام لأن فيه مشابهة للمشركين، ولا نبيحه ولا نراه، لكن لا يصل إلى الشرك إلا إذا كان عبادة، فيفرق بين الحرام الذي هو معصية وهذا منها، وبين الحرام الذي هو شرك بالله تعالى. وأما الحديث في النهي عن الانحناء الذي أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. فهو ضعيف في سنده حنظلة بن عبد الله، ويقال ابن عبيد الله، ويقال ابن عبد الرحمن، ويقال ابن أبي صفية السدوسي أو عبد الرحيم، ويقال أبو عبد الرحمن البصري إمام مسجد بني سدوس. وهذه فتوى ابن باز رحمه الله قال لا يجوز الانحناء في السلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن ذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وإن كان في الحديث بعض النظر والضعف لكنه أمر لا ينبغي، وإنما السنة أن يسلم وهو منتصب يصافح أخاه ويعانقه إذا كان قادم من سفر، هذا هو السنة، يصافحه عند اللقاء ولا بأس بالمعانقة عند القدوم من السفر. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم، وكانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ومن قوله أيضا وأما الانحناء فهو لا يجوز كونه ينحني كالراكع، هذا لا يجوز لأن الركوع عبادة لا يجوز أن ينحني. أما إذا كان انحنائه لأجل يعني ثم ذكر أشياء، انحنى له لأنه قصير والمسلم طويل فانحنى له حتى يصافحه لا لأجل التعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير المسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس فلا بأس بهذا. أما أن ينحني لتعظيمه هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظيمه بذلك. والمسألة خلافية بين أهل العلم. قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني وأفتى بعض العلماء بجواز الانحناء إذا لم يصل إلى حد الركوع الشرعي. وقال ابن الفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية التحية بانحناء الظهر جائزة، ولما قدم ابن عمر الشام حياه أهل الذمة كذلك فلم ينههم وقال هذا تعظيم للمسلمين. أما السجود إكراما وإعظاما فلا يجوز كما دلت عليه الأخبار المشهورة، ولا ينبغي أن يتخذ المسلم الانحناء عادة في التحية في الظروف العادية، بل السنة في ذلك هي المصافحة بشروطها. ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه صديقه وينحني له، قال لا. الحديث تقدم أنه ضعيف. وحمل النووي رحمه الله النهي الوارد في هذا الحديث على الكراهة، فقال في كتابه المجموع يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد لحديث أنس السابق وقوله ينحني قال لا ولا معارض له. والذي يظهر لي الكراهة فقط لأنه تشبه بالعجم، أما أن يصل إلى الشرك فلا بد من قرائن أخرى تدل عليه. بارك الله فيكم. ثم قلت في آخره فيا أهل نيجيريا عليكم بطلب العلم الشرعي بعيدا عن تتبع الشبهات، واعرفوا عقيدة السلف الصالح جملة وتفصيلا، وقفوا حيث وقف القوم وإياكم وتتبع الأقوال التي لا يدل عليها دليل، فليس كل قول يؤخذ به حتى يوافق الوحي المعصوم. بارك الله فيكم وهدانا وإياكم.